بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة السابعة من الباب الثامن من أبواب الصلاة في الإمامة، في الإمامة في الصلاة، المسألة السابعة من قالوا أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. ومن الأحكام المتعلقة بالإمام والجماعة غير ما تقدم: واحد، استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والأناه خلف الإمام وقريبا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، وجاء من حديث أبي سعيد، من حديث أبي مسعود البدري، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما جميعا. قال: والحكمة في ذلك أن يأخذ عن الإمام ويفتح عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة. أي من الأحكام المتعلقة بالإمامة وما ينبغي أن يكون هو أن يكون الصف الذي وراء الإمام، ولا سيما من يقف خلف الإمام، ينبغي أن يكون من أولي النهى، بمعنى يكون من كان وراء الإمام من أهل العقول والإدراك وكذلك الفقه والعلم. وذلك لأمور منها: أولا، كما أشير إليه، إن كان الإمام إماما في العلم يأخذ من وراءه عنه صفة الصلاة عمليا، وهذا أدعى إلى ضبطها وحفظها. وكم من عالم عرف أنه من أفضل من يصلي الصلاة على وجهها، وذلك لأنه أخذه عن شيخه. ذكر من ذكر من الأئمة أنه قال: ما رأيت شيخا أعلم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ابن جريج. قالوا: وذلك لأنه أخذه عن عطاء ابن أبي رباح، وكان من أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وذلك لأن عطاء أخذه عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله ابن الزبير أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فائدة من الفوائد، أن أولي الأحلام والنهى كلما كانوا خلف الإمام أخذوا عنهم العلم، ومن العلم صفة الصلاة، صفة الصلاة، كيف يفعل الإمام في صلاته، متى يكبر، متى يقوم، كيف يفعل، عمليا ينظرون إلى ذلك. وأيضا إذا نابه شيء من الصلاة كيف يتصرف الإمام في ذلك. ومن الأمور التي لأجلها ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر، هو أن الإمام إذا حصل له شيء من الشك أو الغلط في القراءة، فأولو الأحلام يصوبون ويقومون ما وقع من الغلط أو الخطأ، والأمر الثالث أنه إذا ناب الإمام شيء من السهو في أفعال الصلاة أو في غيرها كذلك ينبهون الإمام على ذلك السهو أو الخطأ الذي حصل منه. ورابعا إذا حصل للإمام أنه صلى مثلا وهو على حدث ناسيا للحدث فتذكر وانتبه أثناء الصلاة أنه على حدث ماذا يصنع؟ يخرج، وإذا خرج نابه من خلفه من أولي الأحلام والنهى كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه حينما طعنه ذلك المجوسي فقال طعنني الكلب وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه إلى الصلاة وعبد الرحمن بن عوف من أولي الأحلام والنهى فهذه بعض المعاني التي لأجلها ينبغي أن يكون من وراء الإمام على هذا الوصف. وهذا الأمر للأسف يكاد يكون مهجورا في كثير من مساجد المسلمين، تجد الصغار أو أشباه أو قل العوام أو أشباه العوام خلف الإمام، وأما الحفاظ للقرآن وأما طلبة العلم وما شابه ذلك يكونون بعيدين. والصواب هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه ينبغي أن يكون أولو الأحلام والنهى خلف الإمام لما ذكر من معان. الثاني الحرص على الصف الأول، أي ينبغي للجميع أن يحرصوا على الصف الأول من الرجال. قالوا يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا فيه كما ترون وعيد لمن تأخر عن الصفوف الأول عمدا وقصدا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفضائل الصف الأول كثيرة وكثيرة، منها أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي على الصف الأول، أي أن الله جل وعلا يثني عليهم على أصحاب الصف الأول. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لأهل الصف الأول ثلاثا مرتين، وفي الثالثة قال والذي يليه. وفي هذا كما سمعتم أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة قال يصفون الصف الأول ثم الذي يليه. فكلما كان الصف مستقيما ولا سيما الصف الأول ففيه من الثمار الطيبة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة ما الله جل وعلا به عظيم، فينبغي للجميع أن يحرصوا على ذلك. قالوا أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا يحمل على ما إذا كان صف النساء وراء صف الرجال، إذا كان صف النساء وراء صف الرجال، لأن الناس في الزمن الأول كانوا على هذه الهيئة، أي الرجال والنساء يصلون في مسجد واحد ليس بينهما فاصل. لذا ذكر من ذكر من الفقهاء رحمهم الله تعالى أن صف الرجال يبتدئ بالصف الأول، وصف النساء يبتدئ بالصف الآخر. صف الرجال يبتدئ بالصف الأول، وصف النساء يبتدئ بالصف الآخر، ثم يتقدمهن نساء أخر، يعني كلما جاء نساء تقدمنا على الصف الآخر، فالفضيلة لأصحاب الصف الآخر من النساء، كما أن الفضيلة لأصحاب الصف الأول من الرجال، لهذا الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وترتيب كما سمعتم في صفوف النساء يكون على ما تقدم، هذا إذا كان المسجد واحدا، أي بمعنى أنه لا فاصل بين صفوف الرجال وصفوف النساء. أما في مثل أيامنا هذا في كثير من مساجد المسلمين يجعلون مصليات خاصة للنساء ملتصقة بمسجد الرجال، يصلي النساء بصلاة الرجال، فمثل هذا لا بأس أن يبدأ النساء بالصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، لأن المعنى الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم وشرها أولها غير موجود، وذلك لأن صفوف النساء كلما كانت أولا وصفوف الرجال كلما كانت آخرا كلما حصل القرب من الرجال بالنساء، ويحصل معنى من معاني الفتنة. لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على السبق والتقدم في صفوف الرجال وعلى التأخر في صفوف النساء لأجل هذا المعنى. طيب، الثالث: تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. قالوا: يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والحديث رواه مسلم من جاء من حديث أنس وجاء كذلك من حديث غيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم. هكذا عندكم في النسخة الأخرى؟ طيب، أصحاب نسختنا يصوبوا فإني أراكم من وراء ظهري. والحديث كما ذكر من حديث أنس في البخاري، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة. قال: وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قالوا: ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان صف فليكن في آخر الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. طيب، في هذه الفقرة ذكرت عدة مسائل. أولى هذه المسائل مسألة تسوية الصف والتراص فيه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف والتراص فيه واجبة من واجبات الصلاة، أي صلاة الجماعة، ومن واجبات تسوية يعني من واجبات الجماعة تسوية الصف والتراص فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إلا أن تدل قرينة على خلافه وعلى إخراجه عن ظاهره، ولا قرينة عندنا هاهنا. وقوله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذا أيضا تعليل لمسألة تسوية الصفوف، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا، وتراصوا أمر بعد أمر، أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، هذا أيضا يدل على وجوب تسوية الصفوف والتراص. ومن الأمور الذي يحصل بها التراص المحاذاة، ومعنى المحاذاة أن يوازي كل مصل صاحبه الذي بجانبه، يكون على صف واحد، وهذا يكون إذا حصل ما ذكره أنس رضي الله عنه أرضاه، أن يلزق المصلي كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، فالمحاذاة كذلك واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين المناكب، وحاذوا بين المناكب. هذه أوامر كلها تدل على الوجوب. وينبغي كذلك أن تكون المحاذاة كما ذكر بإلزاق الكعب بالكعب والركبة بالركبة، وكذلك المنكب بالمنكب، لأن هذا به يتحقق معنى المحاذاة ومعنى التراص ومعنى تسوية الصفوف الذي حث عليها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأمور كذلك المتعلقة بتسوية الصفوف ألا يبتدئ الإنسان الصف الثاني إلا بعد أن يكتمل الصف الأول، فمن ابتدأ صفا قبل انتهاء الصف الأول فقد وقع في الإثم، لأنه خالف الواجب، لأن الواجب ألا يبتدأ بصف قبل أن ينتهى من الصف الأول، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوف، وذكر أنه يعني في تسوية الصفوف أن يكمل الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، وما كان من نقص فليكن في الصف الآخر. ومنها هنا نعلم خطأ بعض المستعجلين في هذا الباب، فيجد الصف الأول أو الثاني ما اكتمل ويبدأ فيصلي بصف جديد، وهذا كما سمعتم لا يجوز. وهل يبطل الصلاة باعتبار أنه فعل محظورا من محظورات الصلاة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، يعني ننتبه يا جماعة إلى هذه المسألة التي تساهل فيها كثير من الناس. إذا ابتدأ الصف، يعني ما انتهى الصف الأول فابتدأ وعمل صف آخر قبل أن ينتهي الصف الذي قبله، قلنا الصحيح أن إكمال الصف الأول واجب، فمن ابتدأ صفا آخر قبل أن ينتهي الصف الأول ويكتمل فهو آثم، فهل يكون بذلك، فهل تبطل صلاته بفعله ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تبطل بذلك، ولكن تكون الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن المحظور الذي فعله ليس في الصلاة ولكن في تسوية الصفوف في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، وهو واجب منفرد ليس من ماهية الصلاة، واجب منفرد ليس من ماهية الصلاة. وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله الجميع. إذن هو آثم وصلاته صحيحة، لكن مع إيش؟ مع الإثم، مع الإثم. إذن ننتبه لهذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر. وكذلك من تسوية الصفوف من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها مسألة أن الإنسان إذا ما اكتمل الصف يفعل إنسان صف لوحده في طرف المسجد، الصف ما زال في الوسط وبعضهم يبتدئ الصف في طرف المسجد، واحد أو اثنان أو ثلاثة، هذا كذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فاعل هذا الفعل لم يكن فاعلا لما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: سووا صفوفكم، حاذوا بين المناكب والأعناق، إلى غير ذلك من الأوامر الدالة على وجوب التراص وألا يكون هناك فرجة بين المصلي وأخيه، بين المصلي وأخيه. بقي أمر آخر، وهو: هل من واجبات تسوية الصفوف أن يلزق الكعب بالكعب، أن يلزق الكعب بالكعب، أم يكتفى بذلك أن يكونا متحاذيين متوازيين ويسدون الفرج بحيث لا تكون فرجة بين المصلي والمصلي، بين المصلي والمصلي؟ فالجواب أنه إذا حصل هذا المعنى الذي هو التراص وانسداد الفرج بدون تسوية الكعب أو بدون إلزاق الكعب بالكعب، فيكون هذا من الأمور المستحبة الذي يدل على استحبابها فعل الصحابة لها رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن إلا بها، أي لا يكن تسوية الصفوف إلا بها، ولا يحصل سد الفرج إلا بها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله تعالى أعلى وأعلم. الرابع: صلاة المنفرد خلف الصف. قالوا: لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. طيب، الحديث الأول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ذكر ها هنا أنه رواه أحمد وابن ماجه وغيره، وهذا اللفظ المذكور ها هنا لفظ ابن حبان، لفظ ابن حبان رحمه الله تعالى، وسنده صحيح، وسنده صحيح من حديث علي بن شيبان الحنفي رضي الله عنه وأرضاه. ورواه أحمد رحمه الله تعالى بنحوه. والحديث الآخر، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، كما ذكر رواه أحمد وأبو داود وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم من حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه وأرضاه، وإسناده صحيح أيضا. والحديثان يدلان على ما ذكر هاهنا، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي لا يجوز للرجل أن يصلي منفردا خلف الصف. لا يجوز للرجل أن يصلي منفردا خلف الصف، وهذا يتصور بصلاة في صلاة الجماعة إذا جاء إنسان والصف قد اكتمل، الصف قد اكتمل وما وجد فرجة يدخل فيها، فماذا يصنع؟ هل يصلي؟ الجواب لا يصلي، ينتظر حتى يأتي من يصلي معه، لأنه إذا صلى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنفي كما ذكرنا أو نعم النفي كما ذكرنا إما أن يكون لماهية الشيء وإما أن يكون لصحته وإما أن يكون لكماله، وها هنا النفي لماهية الشيء غير متصور لأنه قد حصل أن من الناس من يصلي وراء الصف. إذن ننتقل إلى الذي يلي وهو أن النهي ها هنا أو النفي نفي صحة، نفي الصحة، ولا دليل يصرف إلى الذي يليه وهو أن النفي للكمال. وأما ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه وما جاء كذلك في نحوه أنه دخل الصف والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، فهذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا رفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الصف يكون حكمه حكم من صلى خلف الصف، وأما من دخل وأدرك الإمام وهو راكع فيكون المعتبر بإدراكه للإمام وهو راكع في الصف. فهذا هو الجواب عن حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله. إذن لا يجوز لإنسان أو للمصلي أن يصلي منفردا خلف الصف، فإن صلى فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها لما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما حصل من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا واضح بين في أن من صلى وراء الصف فإن صلاته ليست بصحيحة. طيب، بقي من الأمور المتعلقة كذلك بالصفوف ومسائل الصفوف مسألة الصلاة بين السواري، مسألة الصلاة بين السواري، فقد نقل طائفة من أهل العلم الكراهة، وبعض أهل العلم نقل أو ذكر أن الحكم فيه للتحريم، بمعنى أنه يحرم أن يصلى بين السواري لغير حاجة، يحرم أن يصلى بين السواري لغير حاجة. استدل هؤلاء بما رواه الإمام ابن ماجه وغيره، بما رواه أولا أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أنس، يعني جاء في حديث عبد الحميد ابن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. وكذلك استدل هؤلاء بحديث قرة ابن إياس رضي الله عنه وأرضاه قال كنا ننهى أن نصلي أو كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، ونطرد عنها طردا. والحديث رواه ابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله تعالى بحديث أنس ومجموع الحديثين يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى، أي أن الصلاة بين السواري أقل أحوالها بأنها مكروهة، وإلا فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها محرمة. وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى بحث ماتع في كتابه الصحيحة، يعني له تعليق طيب لمن أراد الرجوع إليه، عند حديث قرة بن إياس في الصحيحة برقم 35 و300، له بحث حول هذه المسألة في الصحيحة برقم 35 و300. فالحاصل من هذا أن هذا كما سمعتم أنه يقال أقل أحوالي بأنه مكروه، أقل أحوالي بأنه مكروه، أي الصلاة بين السواري لغير حاجة، يكون مسجد كبير مثل هذا المسجد فيصلي بعض الناس بين السواري، وإلا القول بالتحريم قوي، ولا سيما إذا علمنا العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة بين السواري. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عللا وأقواها أن الصلاة بين السواري سبب لتقطيع الصف، أن الصلاة بين السواري سبب لتقطيع الصف، فإذا كان كذلك فإذا يجب أن لا يصلى بين السواري لأجل إتمام الصفوف والتصاقها وكمالها وكمال الصفوف. فإذا هذا من هذه المعاني، وبعضهم ذكر معنى آخر أنه موضع لمواضع النعال، وبعضهم ذكر تعليلا ثالث وأنه مصلى للجن، والمهم كما سمعتم أن أقوى التعليلات هو الأول، أنه سبب لتقطيع الصف، سبب لتقطيع الصف. طيب، ها هنا في مسألة الصلاة بين السواري تنبيهان، وهو أنه يجوز للإمام، الإمام يجوز له أن يصلي بين الساريتين. لماذا يجوز الإمام؟ لأنه لا يتقطع به الصف. الأمر الثاني المنفرد، إنسان إذا صلى منفردا وأخذ له سترة وصلى بين الساريتين كذلك لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه ليس فيه معنى من معاني تقطيع الصف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الساريتين في الكعبة، في جوف الكعبة، فاستدل به على هذا المعنى، استدل به على هذا المعنى، أي أن صلاة المنفرد بين الساريتين جائزة إذا كان لسترة، وكذلك صلاة الإمام بين الساريتين لأنه لا يحصل فيه معنى من معاني تقطيع الصف، والله تعالى أعلى وأعلم. بقي صورة أو مسألة ثالثة وهي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا إذا كان الصف صغيرا، يعني قرية معروف عدد المصلين فيها، يصلي فيها مثلا 3-4 أشخاص، هل لهم أن يصلوا بين السارية أو بين الساريتين؟ قال الفقهاء على التعليل الأول لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يحصل فيه معنى من معاني تقطيع الصف، والأمر كما ذكر، والأولى أن يصلى إن كان هناك سعة أن يصلى بعيدا عن الساريتين. بقي أمر رابع وهو إذا ضاق المسجد بالمصلين، إذا ضاق المسجد بالمصلين وليس عندهم مكان يصلون فيه، فإما أن يصلوا مثلا يتقدموا فيصلوا بين السواري، وإما أن يصلوا مثلا خارج المسجد وفي الشوارع، فما هو الأولى؟ فالأولى في مثل هذا أن يصلوا في داخل المسجد بين السواري، وهذا يكون من الضرورات، أو قل من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.